السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله ونجيبه وصفوته، لا يوازى فضله ولا يجبر فقده. أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة، صلى الله عليه وآله الميامين الأئمة الطاهرين الهادين المهديين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العلي العظيم. كل نزاع يخوضه الإنسان فإنه يكلفه خسائر ويحمله تبعات على مختلف الصعد. على الصعيد الشخصي، حينما يدخل الإنسان نزاعا مع أحد من الناس، مهما كانت قوة هذا الإنسان وضعف الإنسان الآخر، فإن المعادي يستطيع أن يحدث لك الضرر. وغالبا ما يمثل الحكماء بقدرة البعوضة. البعوضة أنت تحتقرها وتستهين بها، ولكنها تستطيع على ضعفها أن تلحق بك الأذى. ولذلك ورد في النصوص أن الإنسان ينبغي أن يتجنب أي عداوة أو نزاع مع أي أحد. عدو واحد كثير وألف صديق قليل، كما يقول الحكماء. وكم رأينا أشخاصا يعانون مشاكل في حياتهم من نزاعهم وعدائهم مع أشخاص ما كانوا يتوقعون أن هؤلاء الأشخاص يستطيعون أن يوقعوا بهم شيئا. وعندنا أمثلة شعبية كثيرة على هذا الصعيد حول استهانة الإنسان بعداء الآخرين. إذا كان يطال هذا المقدار فليقص هذا المقدار. هذا ليس أمرا منطقيا وعقلائيا. العداوة والنزاع والصراع فيها ثمن، فيها مضاعفات، لها مضاعفات. وأتذكر في بعض الأحيان يأتيني أشخاص يعملون في مؤسسات أو دوائر ويشكون من وضعهم، ويرون أن سبب مشكلتهم في تلك الدائرة أو تلك المؤسسة موظف عادي بسيط، ولكن ذلك الموظف العادي البسيط يستطيع أن يلحق بهم ضررا، مع أنهم في مرتبة أعلى منه وهم في مستوى أقل منه. إحدى المؤسسات الاجتماعية كان رئيسها ينقل لي عن موظف أجنبي كان عندهم، سائق أجنبي ما كانوا مرتاحين إليه، كانت عندهم مشاكل معه، ويقول هذا رئيس الجمعية: فكرنا في أن نتخذ إجراءات قاسية بحقه. ماذا يستطيع أن يفعل؟ هو أجنبي وإقامته عندنا وراتبه محدود. بعد أيام بسيطة من اتخاذنا بعض الإجراءات بحقه، وإذا بنا نستدعى من بعض الجهات المسؤولة لأنه أوصل لها تقارير كيدية، وكادت هذه التقارير أن تسبب لنا مشكلة كبيرة. ولعلكم تقرؤون في الصحف كيف في بعض الأحيان أن خادمة أو خادم في البيت يستهين الإنسان به، ولكن هذا الخادم أو الخادمة مورد الاستهانة ممكن أن يصنع لك مشكلة كبيرة في البيت. إذن أي نزاع، أي عداوة لها مضاعفات، لها خسائر، لها أضرار، وبالتالي الإنسان العاقل يتجنب الدخول في أي عداوة ويحاول حل أي مشكلة، لا يركب رأسه ويغتر بقوته وضعف الطرف الآخر. هذا على الصعيد الشخصي. على الصعيد العائلي أيضا أمر واضح، يعني كم نرى أن المشاكل العائلية تسبب للإنسان خسائر ومضاعفات كبيرة على حساب طمأنينته النفسية، على حساب راحة أعصابه، على حساب استقرار حياته. المشاكل العائلية لها مضاعفات، ولذلك على الزوج، على الزوجة، أن لا يغتر أي واحد منهما بقوته وأن يستهين بقوة الطرف الآخر. المسألة ليست مسألة توازن رعب أو توازن قوة، المسألة مسألة تداخل في الحياة المشتركة. وبالتالي حينما لا يكون هناك استقرار فإن الأذى يلحق بالجميع ويصيب الجميع. وعلى المستوى الاجتماعي أيضا نلحظ هذا الأمر بين الفئات الاجتماعية. قد ترى فئة نفسها أنها في موقع قوة ولها نفوذ ولها شعبية، وما قيمة تلك الفئة الأخرى وما قيمة تلك المجموعة الأخرى؟ لا، وجود العداوة، وجود النزاع يجعلك في معرض الخطر، يجعلك في معرض دفع الثمن، دفع الضريبة، مهما استطعت أن تتجاوز النزاع والصراع. أما على الصعيد السياسي فهو أجلى وأوضح. الصراعات السياسية وما يستتبعها من حروب ومن نزاعات ومن مشاكل، هذا الأمر واضح. على الإنسان أن يتجنب الصراع والخوض في الصراع على أي صعيد من الصعد، وإذا تورط في صراع فعليه أن لا يفوت أي فرصة للخروج منه. هذا هو شأن العقلاء. ولذلك الآية الكريمة تضع هذه القاعدة: والصلح خير. طيب في نزاع، إلى متى يستمر النزاع؟ إلى يوم القيامة. إلى متى يستمر النزاع؟ حتى تنزف خسائر أكثر. والصلح خير قاعدة عامة في كل المجالات وعلى كل الصعد، الصلح خير. ولكن الوصول إلى الصلح ليس أمرا سهلا، وأحضرت الأنفس الشحة. نفس الإنسان شحيحة، الشح من البخل، ويطلق على تمسك الإنسان بما يعتبره حقا له ومصلحة له، لا يريد أن يتنازل عن ذرة من مصالحه وحقوقه. وكل طرف إذا استمر في هذا الموقف لا يصلون إلى الصلح، وأحضرت الأنفس الشح. من المهم جدا أن يكون هناك استعداد في النزاعات والصراعات والخلافات للتنازلات المتبادلة حتى يمكن الوصول إلى الصلح. القرآن الكريم الله تعالى يأمر نبيه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حينما مر على جماعة من أصحابه وهم يسبون أهل الشام أثناء حرب صفين. انظر إلى هذه الروح العالية. الإمام توقف عندهم، قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولعانين. هذا مو المنهج السليم، السب واللعن. إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولعانين. لطيف أن أحد الخطباء أو أحد الفضلاء كان يقول الإمام ما قال حرام، قال مكروه، غير مكروه من المكروهات، الواحد سلو مكروه. لكن هذا يعني تغافل عن جوهر النص. إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولعانين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم، وهنا محل الشاهد، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم. معركة حرب، لكن الإمام لا يؤلب على الحرب، يعبئ جماعته ويوجه جماعته إلى أن يدعو بالصلح وبحقن الدماء، مع أن المعركة تدور. ويقول عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك. نقول هذا ونحن نشارك إخواننا اللبنانيين فرحتهم بالاتفاق الذي حصل بين الزعماء السياسيين، اتفاق الدوحة. نأمل إن شاء الله أن يكون بداية سلم واستقرار لهذا الشعب اللبناني الذي عانى من الصراعات والنزاعات وكان ساحة لصراعات الآخرين على أرضه، وفي الأساس معاناته من الاحتلال ومن العدوان الصهيوني الإسرائيلي. هذا الشعب الذي ضرب أروع الأمثلة في المقاومة وفي الصمود وفي الاستبسال، واستطاع أن يلحق بالعدو الإسرائيلي هزيمة نكراء، بالفعل بدأت آثارها في تغيير معادلة الصراع في الشرق الأوسط. حينما تبرز بعض الإشارات عن استعداد إسرائيل للانسحاب من الجولان، أو استعداد إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية، أو بغض النظر عن التشكيك في نوايا إسرائيل بسبب خبرتنا بتصرفاتها، لكن مثل هذا لم يكن ليحدث لولا ما ألحقته المقاومة بإسرائيل في حرب تموز. هذه الحرب التي أوضحت للإسرائيليين أن عهدا جديدا قد بدأ، وأن مرحلة جديدة قد حصلت، وأنه لا يمكنهم أن يتمادوا في غيهم وطغيانهم كما كانوا في الماضي. هذا الشعب اللبناني يستحق السلام، يستحق الاستقرار، يستحق تجاوز هذه الحالة النكراء. ولكننا نريد أن نركز على أمر آخر جذري، وهو معالجة البيئة التي تنتج الصراع والنزاع. البعض اقترح أن تكون هناك لجنة عربية لحل النزاعات والصراعات. هذا علاج؟ نحن نحتاج إلى التفكير في الوقاية. لماذا البيئة القائمة في العالم العربي بيئة منتجة للصراعات والنزاعات؟ اليوم صراع هنا وغدا صراع هناك، واليوم صراع بهذا العنوان وغدا صراع بعنوان آخر. لماذا هذه المشكلة في العالم العربي؟ نحن نرى العالم المتقدم يعيش استقرارا، يعيش وئاما في داخله. أعتقد أن هناك ثلاثة أسباب هي التي تجعل البيئة العربية بيئة منتجة للصراعات والنزاعات. السبب الأول: غياب النظام السياسي العادل الذي ينبثق من رضا الناس، والذي تتوفر فيه فرصة التداول السلمي للسلطة، والذي يراعي حقوق الجميع، مع غياب النظام السياسي العادل في أغلب البلدان العربية والإسلامية، ستبقى البيئة بيئة منتجة للصراعات، لأن هناك من يتسلط، ولأن هناك من يشعر بالغبن، لأن هناك من يظلم وهناك من يظلم. وإذا كان هناك ظلم وهناك عسف فلا يمكن أن يتحقق الاستقرار، لأن المظلوم قد يصبر يوما ويومين وثلاثة وعشرة، ثم تنتفض كرامته ويدافع عن حقوقه. ما لم يصل العالم العربي وما لم تصل كل البلدان العربية إلى وجود نظام سياسي عادل ينبثق من رضا الناس، يتوافق عليه الناس، ويؤمن الحقوق للجميع، ويكون فيه تداول سلمي للسلطة، كما هو الحال في المجتمعات الغربية. ليس المطلوب شيئا إعجازيا سحريا، المطلوب شيء يعيشه الآخرون في مختلف أنحاء العالم. احنا غير بقية البشر، احنا غير بقية العالم، وأقصد العالم العربي بشكل عام وليس خصوص بلد معين، وإنما العالم العربي بشكل عام. هذا هو الذي يحصن البيئة من وجود الصراعات والنزاعات، هذا أولا. ثانيا، من أسباب إنتاج الصراعات والنزاعات وجود العصبيات في المجتمعات العربية والإسلامية، العصبيات العرقية، القومية، القبلية، المذهبية. هذه العصبيات التي تحرك، هذا هنا تأتي مسؤولية النخبة الدينية والثقافية. إذا كان الموضوع الأول يرتبط بالوضع السياسي والنخبة السياسية، فهذا السبب الثاني يرتبط بالنخبة الثقافية والدينية في المجتمعات العربية والإسلامية. تعزيز العصبيات وإثارة العصبيات والتعبئة باتجاهها، هذا هو الذي ينتج الصراعات وينتج النزاعات والخلافات. مثلا على الصعيد القبلي، قبائل، طيب خير، هذه القبائل ينبغي أن تندمج في حالة وفي بوتقة وطنية واحدة، أن لا تكون هناك محسوبيات. إذا إجا واحد مدير لدائرة من قبيلة معينة، انتظر بعد كم شهر كل الموظفين من قبيلته، هذا ليس صحيح، ليس سليما. قبيلتك، عشيرتك مثل بقية القبائل والعشائر في الوطن، وهذه المؤسسة أو الدائرة مؤسسة رسمية وحكومية، لا يصح لك أن تعمل فيها هذه المحسوبيات القبلية. وكذلك على مختلف الصعد، على المستوى الطائفي، على المستوى القبلي، على المستوى القومي، هذه العصبيات هي البيئة المنتجة للصراعات والخلافات. وخاصة في هذه المرحلة موضوع العصبية المذهبية الطائفية، وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي حول هذا الموضوع. يتألم الإنسان كيف أن أناسا مثقفين واعيين يفترض فيهم أن يفكروا تفكيرا وطنيا، أن يفكروا تفكيرا ديمقراطيا، ولكن عند أول هزة وعند أبسط حدث تسقط الأقنعة ويسقطون في الامتحان ويشتركون في حملات التعبئة الطائفية، مما يدل على أن هناك خلل فكري، خلل ثقافي في النخبة المثقفة في العالم العربي. لا مشكلة أن يكون لك موقف سياسي، أنت مع الموالاة في لبنان أو أنت مع المعارضة في لبنان، تؤيد هذا الموقف السياسي أو تعارض ذلك الموقف السياسي، هذا أمر مشروع أن يكون لك رأيك وأن يكون لك تحليلك السياسي. وكما قلنا، لا يصح لأحد أن يفرض تحليله وأن يفرض تعاطفه على الآخرين. أنا أتعاطف مع هذه الجهة، لكن ما أفرض على الآخرين أن يقبلوا نفس تعاطفي، مثل ما أنا حر في أن أكون قناعتي الآخرون أحرار في أن يكونوا قناعتهم. ولذلك من الخطأ الكبير أن نتخذ مواقف من الأشخاص والكتاب إذا اختلفوا معنا في القناعة. كاتب يدافع عن المعارضة في لبنان أو يدافع عن الموالاة في لبنان، تحليل رأي، لكن المشكلة إثارة النعرة الطائفية. لماذا تعطون صبغة طائفية مذهبية لهذه الأحداث السياسية؟ صراع سياسي، مشاكل سياسية، لماذا تكون هناك تعبئة وكأن المسألة هجوم من أتباع مذهب على أتباع مذهب؟ ومع الأسف الشديد نحن نعيش عدم التوازن في العالم العربي على هذا الصعيد، خاصة في العالم العربي. إذا هناك أقلية شيعية تعاني من تمييز طائفي في أي مكان وتحدثوا عن التمييز الطائفي اللي يعيشوه، يجيهم الكلام فورا: لا تطرحوا هذه قضايا طائفية، لا تطرحوا بشعار طائفي، تحدثوا عن حقوقكم العامة، عن حقوق الإنسان، عن حقوق المواطنين، لا تتحدثوا عن موضوع شيعة ما شيعة، هذا شعارات طائفية. طيب زين، إذا السنة صار عندهم مشكلة، ليش يصير مشروع الشعار الطائفي؟ لماذا يكون الكلام عن حقوق السنة في العراق مشروعا؟ لماذا يكون الكلام عن وضع السنة في لبنان مشروعا؟ أنا لا أريد أن أقول ما دام هناك كلام عن حقوق السنة فيجب أن يكون هناك كلام عن حقوق الشيعة، لا، أنا ضد هذا التوجه. أنا أرى لا ينبغي أن نستمر في طرح هذه الشعارات وطرح هذه الإثارات، فلنتكلم بلغة الوطن، بلغة الإنسان، بلغة الحقوق العامة، بلغة الإسلام وحقوق الأخوة الإسلامية. لماذا نلجأ إلى الإثارات الطائفية ونحن ندرك خطورة هذه النغمة؟ نحن ندرك أن طرح النغمة الطائفية تشكل خطر على المنطقة وعلى العالم العربي، فلماذا نطرحها؟ هل يعجبنا أن تتفجر الأوضاع الطائفية في أكثر من مكان في العالم العربي؟ غريب جدا أمر هؤلاء المثقفين. السياسيون قد نجد لهم المبرر في أن لهم مصالح سياسية وارتباطات سياسية، ولكن لماذا يسقط المثقفون؟ لماذا يسقط بعض العلماء، علماء الدين؟ مع الأسف الشديد بمجرد أن يصير نزاع أو صراع في أي مكان يتركون كل العناوين ويضربون على هذا الوتر، على الوتر الطائفي المذهبي. هذه بيئة منتجة للصراعات، بيئة منتجة للنزاعات. وجود هذه العصبيات القبلية والقومية والمذهبية في العالم العربي هو الذي يجعله بيئة منتجة للصراعات والخلافات. كل يوم نزاع في مكان، كل يوم صراع في مكان، كل يوم مشكلة في مكان، متى نتجاوز؟ وفي الواقع هذا يرتبط بالعامل الأول، لأن الناس إنما يلجؤون إلى العصبيات الطائفية والقبلية حينما لا تكون هناك هوية جامعة تحميهم، فيلجأ إلى الهوية الفرعية لعجز الهوية العامة الجامعة عن حمايته وعن تأمين مصالحه. وحينما تحل المشكلة الأولى تكون هناك حالة مساعدة على حل المشكلة الثانية، رغم أن المشكلة الثانية هي ذات جذر ثقافي. الموضوع الثالث، السبب الثالث في إنتاج هذه النزاعات والصراعات، دور الخارج. واضح عندنا وعند كل ذي عينين وكل ذي فكر أن الخارج وخاصة الإدارة الأمريكية المتطرفة القائمة الآن ووجود هذه الدويلة المغتصبة إسرائيل في قلب عالمنا العربي والإسلامي، من مصلحتهم إثارة النزاعات والاختلافات. لا يريدون للعالم العربي والإسلامي أن يستقر، يشجعون، يغذون وجود الخلافات والصراعات، لا يتحملون كامل المسؤولية. لا نريد أن نضع كل اللائمة على الخارج، إحنا ثقافتنا وتراثنا وعواطفنا وعندنا مشاكلنا الذاتية، ولكنهم يغذون، ولكنهم يشجعون، ولكنهم يحرضون. سبحان الله، أمس كنت أقرأ في جريدة واحدة في ثلاثة أماكن أو أربعة أماكن أن الأمريكيين لا يشجعون الوحدة والاتفاق. الجريدة تنقل أن الإدارة الأمريكية كانت لديها علامات استفهام على تخلي الجماعات، جماعة السلطة في لبنان، جماعة 14 آذار، تخليهم عن ما طلبته المعارضة، يعني تنازلهم للمعارضة بالثلث المعطل. الإدارة الأمريكية متحفظة تقول ليش وافقتوا، وقد طلبت إيضاحات بشأن هذا الموضوع. ما يعجبهم أن يتفقوا، الأمريكيون لا يريدون اللبنانيين أن يتفقوا. وواضح جدا أنه في السنوات الماضية، في الفترة الماضية، هم كانوا يعطلون الاتفاق. نفس المطالب اللي كانت مطروحة بالتالي صار اتفاق عليه. إذن لماذا هذا الصراع الذي استمر؟ لماذا هذه المشكلة؟ لماذا ضحايا؟ الأمريكان ما كانوا يريدون الاتفاق، وحتى الآن حصل الاتفاق لأنهم انكمشوا وانشغلوا بأنفسهم، ولا ما كان يصير اتفاق. هذا مورد. المورد الثاني، أمس أيضا نقلت الجرائد، الحكومة الباكستانية اتفقت مع المقاتلين في إقليم سوات شمال غربي باكستان، مقاتلون اتفقت الحكومة الباكستانية معهم إسلاميون على أن يفككوا معسكراتهم وعلى أن يتوقفوا عن الهجمات الانتحارية التي سببت أكثر من 800 قتيل في صفوف قوات السلطة، يعني في أجهزة الشرطة والأمن، في مقابل أن يعطوهم مجال يطبقوا الشريعة الإسلامية في إقليمهم كحكم ذاتي أو امتياز معين. لا، ليس علينا من تفاصيل الاتفاق. الإدارة الأمريكية معارضة، ليش اتفقوا وياهم؟ ليش اتفقوا وياهم؟ هذا مو في مصلحة الحرب على الإرهاب. الأمريكي إيش يخسر إذا الحكومة الباكستانية طاح منهم 800 قتيل، وإذا المقاتلين قتل منهم 2000 قتيل، وإذا دمرت مناطق؟ ما يخسر الأمريكي شيء، هو يربح. لذلك ما يريد أن يصير اتفاق بين الحكومة الباكستانية وبين هؤلاء، بغض النظر عن الجوانب التفصيلية. أنا أقول أن الأمريكيين لا يريحهم أن يحصل اتفاق في أي بلد بين طرف وآخر. ورأينا كيف يتحدثون بوضوح حينما حصلت مفاوضات في اليمن بين وفدين من حماس وفتح، بين السلطة وبين حماس. الأمريكيون كانوا يهددون محمود عباس الرئيس الفلسطيني بأنه ليس مقبولا أن يستجيب لحماس. لا إسرائيل تريد ولا أمريكا تريد، هم يريدون أن يستمر هذا النزاع وهذا التحارب. إذن الخارج من الطبيعي أن يغذي، ولاحظنا في العراق وفي لبنان وفي السودان وفي كل مكان، هذا أمر ملحوظ، وهم من أجل مصالحهم يفعلون ذلك. لكن نحن لماذا نعطيهم الفرصة؟ نحن لماذا نسمح لهم؟ هذه الأمور الثلاثة هي التي تجعل في تصوري البيئة العربية بيئة منتجة للنزاعات والصراعات. وينبغي أن يتجه العالم العربي بعلمائه وسياسيه ومثقفيه لمعالجة جذور المشكلة، حتى ينتقل وضع العالم العربي إلى حالة من الاستقرار والوئام كما حصل في أوروبا. أوروبا كانت تعيش نفس الحالة اللي احنا نعيشها وأكثر، كان يعيش حروب شديدة في داخلهم، ويكفي الحربان العالميتان الأولى والثانية التي دارت رحاها على الشعوب الأوروبية نفسها وفيما بينها. ولكنهم عبر هذه الأمور تجاوزوا تلك الحالة المضطربة ووصلوا إلى مرحلة الوئام والاستقرار. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم كف عنا وعن جميع المسلمين أيدي الظالمين والمعتدين، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وآله الطيبين الأخيار، سيما على أخيه وابن عمه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. تعاني بعض المجتمعات من الأغلال والقيود التي تكبل حركتها وتعرقل مصالحها، وقسم كبير من هذه القيود والأغلال هي العادات المكلفة التي تنشأ في المجتمع ثم يصبح المجتمع أسيرا لها. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: غالبوا أنفسكم على ترك العادات، وجاهدوا أهواءكم تملكوها. قد تحصل عند الإنسان الشخص عادة سيئة فيكون أسيرا لتلك العادة. كنت أقرأ في بعض الجرائد أمس أن شخصا دخل إلى معرض حول أضرار التدخين، ورأى الصور ورأى التقارير ورأى فانزعج جدا أن الإنسان الذي يدخن قد يصاب بهذه الأضرار والأمراض، ثم بدأ يفكر في نفسه: هل أستطيع أنا ترك التدخين؟ تقول الجريدة: جاء إلى إدارة المعرض وطلب منهم إدخاله في سجن حتى يتقيد بترك التدخين. أنا بروحي ما أقدر أترك التدخين، حطوني في سجن وامنعوا علي التدخين حتى أمتنع عن التدخين. في بعض الأحيان الإنسان يتورط في عادة من العادات ويجد صعوبة كبيرة في التخلي عنها وفي تركها، هذا على صعيد الفرد. وعلى صعيد المجتمع أيضا تحصل عادات اجتماعية، مع أن الناس حينما يناقشونها نظريا يدينونها لا يبدون ارتياحهم لها، لكن من ناحية العملية كل شخص منهم يجد نفسه مضطرا للخضوع لتلك العادة. جهة الاضطرار الشعور بالعرف الاجتماعي، الناس ماذا يقولون، الناس لا يقبلون وهكذا، فيكون هناك استمرار وتكريس لهذه العادات السيئة. أردت الإشارة اليوم إلى بعض العادات المرتبطة بمراسم الزواج، خاصة ونحن في هذه الأشهر أشهر حفلات الزواج. نسأل الله تعالى أن يبارك لجميع المتزوجين وأن ييسر للعزاب زواجهم في القريب العاجل إن شاء الله. في كل مجلس تحضر تجد الكلام حول هذه المراسيم المكلفة، وكل إنسان تحصل عند مناسبة زواج، زواج ابنه أو زواج بنته، تراه يتحدث عن العناء والإرهاق والمصاريف، وخاصة إذا ما كان من المتمكنين من الأثرياء. وبالفعل نحن نجد أشخاص يأتون عندنا في المكتب يطلبون مساعدة للزواج، ويتبين أن المساعدة من أجل مراسيم الزواج، ونقول له هل أنت مكلف أن تعمل؟ يقول نعم. ماذا أصنع؟ زوجة طالبة، أهلها طالبين، لازم فطالة ولازم هالشكل إيش أسوي يعني؟ أنحرج معاهم، ما أستجيب لهم، صير مشكلة معاهم. عادات كثيرة تكبل وتغلل. الله تعالى يصف نبيه محمد صلى الله عليه وآله بأن من صفاته حينما جاء إلى المجتمع الجاهلي ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، رفع عنهم تلك العادات السيئة والقيود التي قيدوا أنفسهم بها، وخاصة فيما يرتبط بأمرين: الأمر الأول الإسراف والتبذير والنفقات الكثيرة التي تنفق على مصاريف الزواج. قبل يومين جاءوا لنا ببعض البطاقات مال الزواج، سألت الإخوان قالوا هذه البطاقة قيمتها من 26 إلى 30 ريال، البطاقة الواحدة فيها قطعة خشبية وقطعة مخملية وظرف داخل ظرف داخل ظرف وظلمات، ما أقول ظلمات، ظرف بعضها داخل بعض. ليش يا أخي؟ طيب أنت أصبح تفاخر حتى في بطاقة الدعوة للزواج، هذه البطاقة أفخم وأفخر من هذه البطاقة. وماذا يصنع بالبطاقة؟ في واحد مخلي في بيته معرض ومتحف للبطاقات اللي وصلت مع الزواج. لماذا هذه المبالغة؟ عادة وماشيين عليها في بعض الأوساط. وكذلك الحفلات، كان عقد الزواج يتم عندنا ببساطة، مجلس عقد ويعقدوه خلاص، الآن لازم حفلة لعقد الزواج. قبل أسبوع أو أسبوعين أحد الإخوان المؤمنين الطيبين يقول لي عندنا حفلة زواج الابن، قال لا عقد الابن. قلت له الابن قبل كم شهر عقد؟ قال لي ذاك الوقت ما سويناها قضاء لوجوبه، لازم نسويها. بالفعل الآن العقد يصير في وقت، وبعدين الولد هم لازم يسوي له حفلة عقد، والمرأة هم لازم تسوي لها حفلة عقد. لماذا نقيد أنفسنا؟ يقول في خير، الحمد لله عندنا خير. طيب أنت عندك خير، أنت مقتدر، بس إذا صارت عادة في المجتمع يصير إحراج للي ما عنده خير، يصير ضغط على اللي ما عنده قدرة. ينبغي لنا أن نتجاوز مثل هذه العادات وهذا الإسراف. تحدثت مع بعض أصحاب الصالات والمطاعم، هل هناك قدر ونص حتمي لازم ناكل بهالطريقة؟ صواني توضع يؤكل قسم منها ويترك الباقي. هذه الطريقة فريدة، خصوصية سعودية خليجية مميزة، العالم كله ما عندهم هالطريقة ويأكلوا فيها الصحون بهالطريقة، إما بوفيه إما كل واحد إلى صحنه، ما بأي طريقة من الطرق، لكن إحنا هذه طريقتنا في الأكل. طيب هذه الطريقة ما يمكن تتغير، ما يمكن تتبدل، حرام تتبدل تتغير فيها يعني لماذا الإصرار على هذه العادات؟ أسعار الرز ترتفع، أسعار المواد الغذائية ترتفع، فقراء، حالات فقر، معاشة، نقعد ندردم على وضعنا الاقتصادي وتعال كل ليلة شوف الصلاة وشوف الحفلات وشوف. طبعا أنا ما لا أصحاب الصلاة لا يزعلوا، الكلام مو عن الكلام عن المصلحة العامة، المصلحة الاجتماعية العامة. لماذا هذا الإصرار يا إخوان؟ الظروف الاقتصادية لنا ولأبنائنا ولبناتنا ولمجتمعنا لا تتحمل مثل هذه العادات، وكل واحد منا مسؤوليته حينما تصل النوبة إليه أن يكون شجاعا، أن يكون جريئا، يقعد ينظر في المجالس هذا ما إلى داعي وهذا ما يصير، لأن بعد ما مزوج لا ولد ولا بيت. إذا حانت الساعة وصار عند زواج ولد أو بنت كل المحاضرات اللي ألقاها تذهب هباء منثورا. ليش؟ قال شو سوي بعد الناس ما أدري إيش كذا، نفس الكلام اللي يقول غيرك، هذا نفس الكلام اللي يقوله الناس. أيضا الملاحظة الثانية خاصة في حفلات النساء، أنا لا أعرف لماذا أن بالنسبة للرجال عند منتصف الليل الساعة 11 12 تنتهي الحفلة وزفوا العريس، النساء إلى الساعة 3 4 5 الفجر في الحفلات. لماذا حصلت هذه العادة؟ ومن خلف هذه العادة؟ وما فائدة هذه العادة؟ هذه فيها أضرار كبيرة. كيف يسمح الرجال لنسائهم وعوائلهم أن يبقين حتى وقت متأخر من الليل؟ هذا على حساب البيت، على حساب الأطفال، على حساب الوضع الزوجي. والزواج مو حالة واحدة تحصل في السنة، كل واحد عنده أقرباء وإخوان وأصدقاء ومعارف وجيران، مشاكل عائلية تحصل، مشاكل اجتماعية تحصل، إرهاق للزوجين يحصل. لماذا هذا التأخير؟ كلما تتساءل ما هو السبب لا تجد سببا مقنعا. هذه عادة نشأت واستمرت والناس خاضعون لها وأسارى لها. يحتاج أن العقلاء يتمردون على هذه العادات وأن يكون هناك ثقافة ضد هذه العادات. جميل جدا ما نشرته بعض صحفنا المحلية في الأسبوع الماضي، الملتقى النسائي في جدة، مجموعة من النساء اجتمعنا وتحدثنا حول هذا الموضوع وقررنا تأسيس مؤسسة هيئة لجنة وأن يقمنا بحملة توعوية واجتماعية ضد هذه العادات والممارسات. يا ليت في منطقتنا تصير عندنا مثل هاللجان، يا ليت من النساء أنفسهن، من الأخوات أنفسهن، الأخوات التي يقمن المآتم، يقمن العزاء، يقمن سفرة أم البنين وما أشبه، هذا أهم. تعالوا سووا لجان عالجوا هالمشاكل التي تحصل، واجهوا هذه العادات السيئة المكلفة التي في المجتمع. علينا أن ننشر هذه الثقافة وأن يتحمل كل واحد منا مسؤوليته وأن يقاطع الناس مثل هذه البرامج. إذا هالعائلة ما قعدوا إلى وقت متأخر وتلك العائلة ما قعدت، بالتالي تتغير البرامج. أما إذا الناس استجابوا وتجاوبوا واسترسلوا مع هذه العادات تبقى مستمرة. لذلك يجب أن نتحمل المسؤولية تجاه أنفسنا، تجاه عوائلنا، تجاه أبنائنا، للتخلص من هذه العادات السيئة، وخاصة في مراسم الزواج وفي باقي الجوانب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم اجعلنا من الهادين المهتدين ومن الصالحين المصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.